الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد، مواضيع مختلفة إذا الله راد بنطرحها وبناقشها وياكم على مدار الساعتين اللي هو اللي تجمعنا من الساعة 11 الضحى العالي إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي من الأحد للخميس. وقبل ما نستعرض وياكم مواضيع الرايح لليوم، نبدأ نذكركم بالأشياء اللي نبغيها منكم. أول شيء نبغي نقولكم حياكم الله في جناح مركز حمدان بن محمد لحياء التراث اللي شارك للسنة الخامسة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. بتعرفون من خلال زيارتكم على المشاركة المميزة والخاصة للاحتفال بعام زايد، بتشوفون صور وأفلام وثائقية لحياة المغفور له زايد رحمة الله عليه، وبتعرفون جدول بطولات فزاع للموسم الجديد والإصدار الموسمي لمجلة بطولات فزاع. أيضا إذاعة الأولى متواجدة هناك من خلال برنامج للشباب راي ويا الزميلة أثير علي بن شكر، فترمون تتابعون بث الإذاعة من المعرض. فدعوة جديدة لمشاركتكم أو لتواجدكم في جناح مركز حمدان بن محمد لحياء التراث في معرض أبوظبي للصيد والفروسية اللي بدأ البارحة وبيستمر إلى إذا الله راد إلين تاريخ 29/9. أما الدعوة الثانية هي دعوتنا لكم إذا تحبون المشاركة في رحلة الهجن وكانكم من هل الدار وتبون تتعلمون ركوب البوش، تشاركون في رحلة الهجن السنوية اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لحياء التراث، وبالتسجيل مستمعينا متاح إلين 30 سبتمبر من هالشهر. واللي يبغى يشارك يطرش لنا اسمه وتاريخ ميلاده وظيفته، بريد الإلكتروني، رقم تليفونه وجنسيته على info@hhc.gov.ae. ولا تنسون تكتبون في بداية الرسالة رحلة الهجن 2019. هذه الأشياء اللي نبغيها. حين ندخل وياكم في الرايح، موضوعنا الرئيسي فقرتنا الأولى مستمعينا الكرام بنرمس عن التعامل مع المراهقين أو المرور بفترة المراهقة. كثير من أولياء الأمور يشوفونها هي مثل تخطي مرحلة الثانوية العامة بكل ما فيها من هموم، بكل ما فيها من هواجس، بكل ما فيها من صعوبات. فمرحلة المراهقة اللي يدخل فيها الطفل أو خاص انتقال الطفل من طفولة للمراهقة والتغيرات الفسيولوجية والسيكولوجية اللي تطرأ على هذا المراهق تخليه في ثورة عارمة وعنده ورغبة في إثبات ذاته، وعنده رغبة في أن يكون إذا كان ولد يكون الريال المسؤول، وإذا كانت بنية بتسوي عمرها الحرمة اللي خلاص اللي ما تبغي حد يرمسها. فكأولياء أمور كيف تتعاملون مع عيالكم في هاي المرحلة؟ عسب نحس أن عيالنا تخطوا مرحلة المراهقة بسلام وبأمان، ولا سمعنا عن مشاكل ولا سمعنا عن بلاوي تستوي. بنتكلم أكثر مستمعينا وبنوجه نصايح لأولياء الأمور عسب يعرفون كيف يتعاملون مع المراهقين اللي في بيوتهم من خلال لقائنا مع دكتور شافع النيادي خبير التنمية البشرية ومدرب ومستشار في تنمية الموارد البشرية والعلاقات الأسرية، هو كاتب وأكاديمي إماراتي في المجال التربوي وله كتابات متعددة في مجالات مختلفة، وهو من أوائل الكتاب الإماراتيين في المجال التربوي والإداري والفكري، وحاصل على درجة الدكتوراه في التربية تخصص الإدارة التربوية. دكتور شافع إذا كنت تسمعنا، يعني أنا ما شاء الله عسب أقرأ المسمى مالك الربع ساعة اللي عندنا بتضيع في قراءة المسمى، فأعفيني من قراءتها كلها كفاية قلتها مرة واحدة. بعد الفقرة الأولى مستمعينا بنتقل للعاصمة الحبيبة أبوظبي، بنتعرف من خلال مراسلنا عبد الرحمن المريسي المتواجد في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية وبناخذ منه الرسالة اليومية عن فعاليات المعرض ومشاركة جناح حمدان بن محمد لحي التراث في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية. فقرتنا التالية بتكون فقرة المشاريع، واليوم بنرمس يا أم سلطان عن مشروعها، وبعد بنرمس ويا أحد مسؤولين في إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد براشد تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن تطوير المشاريع وعن دور مؤسسة محمد براشد في تنمية المشاريع. آخر شيء بنوصل لفقرتنا الصحية الطبية دوهة تبرة، واليوم بنتكلم عن القدم السكرية. شو هي القدم السكرية؟ شو الأعراض اللي ممكن تخلي الإنسان يكتشف أنه عند القدم السكرية، وكيف يؤثر السكري على القدم بشكل خاص، وغيرها من النصائح والإرشادات للوقاية من القدم السكرية بنعرفها من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة بهيئة الصحة في دبي. قبل ما أخذ الفاصل أذكر مستمعينا، اللي عنده مشروع، اللي يبغي يبدأ في مشروع، اللي عنده مشروع بيتوتي يبدأ في إنستغرام، حاب يطور مشروعه، حاب يتواصل ويا الجهات اللي تدعم مشاريع الشباب، تواصلوا ويانا ونحن إن شاء الله يقدرنا ونساعدكم في تحقيق أي شيء يخص هذا المشروع من خلال التواصل مع مؤسسات اللي تدعم مشاريع الشباب. تواصلوا ويانا على 4477 أو رقم التليفون 0436999950 أو إنستغرامي أنا سماح أندرسكور العبار. طرشوا لي رسالة مضمونها أن أنتوا عندكم مشروع معين وتبون مثلا ترمسون في الإذاعة عن هذا الموضوع، أو تبون الشيء اللي تبونه تذكرونه في الرسالة، وظل راد بتم التواصل وياكم. نحن على طول متواصلين، ولكن عقب الفاصل بنواصل.
الرايح الرايح الأولى 107.4
من شبكة الأولى الإذاعية.
سعودي قرب، حياك الله، تفضل.
ما شاء الله الجو ما يتفوت، جو بحر
والله. وصدقت الجو غاوي.
وأنا وياكم.
أحمد، شفت المزماش وفيها السمان كله موجود؟
نعم، هذن الخيوط والميادين.
يا سلام، وهالجو الغاوي بيطيب الصيد.
الحين عندنا مشكلة، كيف نعرف وين القوع وين البياض؟ يبان لنا نأخذه.
غبايب ويا الشاعر الناخذ حميد بن ذيبان وحاوره فهد علي، كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى. صباح الأولى. إماراتي.
باستضافة معالي حميد محمد القطامي، سعادة المهندس داود الهاجر، معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، الوزيرة سارة بنت يوسف الأميري، سعادة عبد الله حمدان دلموج.
تراثي.
نحن على أقدم وسيلة نقل تقليدية اللي اقترن اسمها بدبي، اللي هي العبرة. يعتبر سوق الجمعة بمنطقة مسافي بأمارة الفجيرة من أشهر الأسواق. يعد سوق الدبيل في الشارجة، واللي يمتد على مساحة 400,000 قدم. متواجدين اليوم على
وطني.
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي استراتيجية دبي للمعاملات الورقية. الإمارات تطلق علامة تجارية واستراتيجية للذكاء الاصطناعي. أنجزت بلدية دبي الأجزاء الرئيسية للقمر الاصطناعي البيئي لإمارة دبي، الذي يعد من أحدث الأجزاء.
صباح الأولى، إماراتي تراثي وطني.
صباح الأولى، إماراتي تراثي وطني.
صباح الأولى من الأحد إلى الخميس من الساعة 6:30 لين الساعة 9 الصبح ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
صباح الأولى، إماراتي تراثي وطني.
اللي مال أول
مال تمت الأولى
الأولى منكم وفيكم.
الذهول عين المها وعودها له دقيق عنق وخصر معزول مثل الرمك لكفى خياله ولك بليل فرقاب وعقوم يلف
على 107.4
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ونجدد التحية بكل مستمعينا واليوم فقرتنا الرئيسية بنعطي نصايح لأولياء الأمور أسب يعرفون كيف يتعاملون يوم نقول في بيتنا مراهق كيف نتعامل مع المراهق بحيث تمر هاي المرحلة بسلام وبأمان وما نحس إن هي كانت عبء في حياتنا وفيها كثير من المشكلات. بنتكلم أكثر عن الموضوع مع دكتور شافع النيادي خبير التنمية البشرية مدرب ومستشار في تنمية الموارد البشرية والعلاقات الأسرية كاتب وأكاديمي إماراتي في المجال التربوي له كتابات متعددة في مجالات مختلفة من أوائل الكتاب في المجال التربوي والإداري والفكري حاصل على درجة الدكتوراه في التربية تخصص الإدارة التربوية. صبحك الله بالخير يا دكتور.
أسعد الله صباحك أستاذ سماح كيف الحال؟
الحمد لله. قبل ما أبدأ وياك أحيانا فقرتنا استوت ربع ساعة تبارك الله إذا أنا أقرأ مسماك وما أدري سمعتني قبل لا تدخل ويانا ما أقدر أقول هذا كله
وقت وفي الظروف أنا سمعت الحين أقول خلاص الوقت بعد ما الله
ترى هاي هي يعني سامحنا بنختصر في التايتل على الأقل
لا بس مسموح الله خير الهدف أن المعلومات توصل للمستخدم والمستمعين
أكيد ومعلوماتك أكيد بتغني المستمعين عن المسمى.
الله يخليك
الله يحفظك يا دكتور. دكتور يعني بداية الله يحفظ عيالنا جميعا وأكيد كل بيت بيمر في مرحلة يقول نقول فيها في بيتنا مراهق وسبحان الله في ناس تشوف أن مرحلة المراهقة يعني مرحلة مؤرقة لأن ما نعرف نتعامل مع التغيرات الفسيولوجية والسيكولوجية اللي تطرأ على المراهق في هذه المرحلة. فبداية هل كل مراهق لابد أن يكون أنا السؤال يعني في بالي هل كل مراهق لازم تكون مرحلة مراهقة مراهقته متعبة ومقلقة ومؤرقة للوالدين ولا ممكن أنا أشوف نحن الحمد لله مرينا بمرحلة المراهقة لا سوينا مشاكل لا تعنطزنا ولا أي شيء فهل فعلا أو هالزمن لازم مرحلة المراهقة فيها كثير من الصعوبات حتى؟
هو يعتمد اختي سماح على الاهل على شو عودوا ابنائهم منهم صغرهم.
نعم.
المراهقه مثل ما قلت يعني ما نحن سمعنا بيوت ما مروا بمشاكل مع المراهقات المراهقين. ليش؟ لان اساسا هم اسلوب الوالدين مع الابناء الاسلوب الصحيح، اسلوب ايجابي، اسلوب زرعين فيه الثقه، اسلوب اعتماد على النفس، اسلوب رقابه ذاتيه. في اساليب كثيره. هي مرحله المراهقه شيء، وهي واحد في مرحله من طفوله ينتقل الى النضج. طبعا مثل ما قلت انت تتغير فيه حياه على تغيرات جسديه نفسيه عقليه. يعني تبدا من بدايته بالوقف الامور تنتهي لما يوصل مرحله الرشد. ليش البعض ما يحس بهاي المرحله؟ لان اساسا اسلوبهم متبعين من يومهم الصغر مع الأبناء أسلوب صحيح، فما يشعرون بهذا النوع. زارعين ثقة في أبنائهم، تواجدهم مع أبنائهم، الحب والاحترام والود والتقدير في أشياء. فالابن ما حس بنوع من التغيير، ولا الوالدين، لأنهم أساسا بانين مع أبنائهم بهذا الأسلوب. منو اللي يحس بالتغيير؟ إذا الأم ولا الأب يعاملون أبنائهم بأسلوب أوامر نهي كذا، خوف، مداراة، دلع، يعني محاسبة وعدم زرع الثقة بالنفس. فلما يجي الطفل هذا يبلغ مرحلة المراهقة، يبلغ أنت نضج جسدي ونفسي وعقلي، يجي حق الوالدين أنت شو تعاملون الشكل؟ أنت ليش تعاملون كذي؟ أنا عندي حريتي وأنا وأنا وأنا. فيصير هنا نقطة الخلاف والمشاكل، فيصير هنا نقطة المشاكل. يعني الابن يريد يبرز وجوده، ودائما ينظر نظرة سلبية للوالدين، أو بمعنى هذا أن الوالدين ما فاهميني، أو الوالدين. ليش؟ لأن الوالدين عودوه على نمط يومه صغير، فالوالدين بعدهم في مخيلتهم أن هذا ولدي صغير لابد يحترمني، ولدي صغير. نحن ما نقول ما الاحترام موجود، بس ولدي صغير لازم يسمع كلامي، ولدي صغير بعدنا أخاف عليه. فما عندهم ذيك الثقافة، فهذين يحسون بالمعاناة، أما البقية ما يشعرون بمعاناة المراهقة. ومثل ما قلت أنت، ياما في بيوت أبنائهم مروا المرحلة هذه فعدوا عادي. ليش؟ لأن الأسلوب الصحيح متبعين من الأباء والأم والأب، متبعين مع أسلوب تربية، أسلوب إيجابية صحيحة.
نعم، أعتقد المشكلة تبدأ من وجود فجوة سابقة في العلاقة ما بين الأبناء وما بين الآباء والأمهات. أما إذا كان في بينهم تواصل، في ما بينهم حوار، في ما بينهم صداقة، تمر المرحلة بسلاسة، لأن ما فيها الاختلافات. يعني خاصة هي أمي وأبويا نظاري على التعامل معهم بمصداقية وشفافية وعلاقات صداقة، فبالتالي أي تغيرات بتطرأ علي في هالمرحلة أنا عندي الأرض الصلبة اللي استند عليها.
صحيح، مثل هذا، مثل ما قلتي انت. لان احنا لما ناخذ شنو احنا تعاملنا مع المراهق، المراهق اللي يريده الاحترام، يريد إثبات الرأي، يريد نزرع فيه نوع من الرقابة الذاتية، يريد حد يشغل وقت فراغه، يريد حب اكثر، حاجات العاطفية اكثر من حاجات المادية. فتخيل لو كان هذا الابن اساسا يومه صغر ناشئ على هذا الشيء، فشو يصير؟ صح بمر مرحلة مراهقة وبتتنوع افكاره، بس الوالدين بسهولة يرمون يتعاملون معه. يعني شرائط الطريق اللي مجهز حق على انه الطفل او الابن هذا يمر عليه بمرور الكرام. لكن إذا كان الابن يومه صغرة، الأب الوالدين متخذين معه أسلوب القوة والقسوة والسلطة والإهانة والتجريح والخوف والدلع الزائد، أكيد الابن أول ما يطلع بيواجه، بيصير فجوة كبيرة ما بين أنا كمرحلتي مرهق وأنا حاليا بلغت وأنا رجل، أو أنا بنت والبنت كان بلغت في الموضوع الولد وكذا، فأنتوا ليش تعاملوني بهالأسلوب؟ يسمع ويشوف الآخرين ويختلط بالمجتمع الخارجي. انت صدقين اختي سماح بعض الاستشارات، الام الولد يبلغ عمر 15 سنه ما يبغى يطلع برا البيت طول. ليش؟ اخاف انه يجي شيء. زين، عمر 15 سنه هذا بكره بيدرس في جامعات، الى متى نحن خايفين ياسين؟ ما اقول نهمل عيالنا، بس لابد نزرع فيهم نوع من الثقه. اذا هذا الشيء ما ربيت فيه اليوم الصغير، نحن نتكلم عن المراهقه، لما نتكلم اليوم عن الاشخاص او عن الاسر اللي اساسا بمعنى بصراحه نسوا الابن ولا استعدوا لهذه المرحله، الحين كيف نحن نقولهم كيف تتعاملون معه؟ ما دام انكم انتم ممكن نسيتوا، والمفروض هاي نحن الاساليب اللي بنقولها مع المراهق المفروض متبعه من قبل مع الابن يوم هو صغير.
نعم.
اساس الاهل ما يواجهون مشاكل بينهم.
يمكن نقطتين انت ذكرتهم، او يمكن يعني بنذكرهم اكثر. نقطه ان انت تعطي ولدك او بنتك المراهقه او المراهق الثقه. الثقة ما تخليك أنك بتحكرها داخل البيت، ولكن الثقة اللي تخليك تطلق عنانة في الخارج وتؤمن أن أنت مو بوحدك المسؤول على التربية، أن أنت عندك شركاء خارجين مسؤولين وياك في التربية، هم المدرسة، هم الشارع، هم التلفزيون، هم الإنترنت، هم وايد أشياء، هم الأصدقاء مؤثرين في حياتنا. فلا بد أن أنا أسلح ولدي أو بنتي بأسلحة ما، عقب أعطيها الثقة وأترك لها المجال أو أترك لها المجال، أكيد في ضمن حدود وضوابط، ولكن يعني لابد أن يكون هاي الثقة والإيمان أن في ناس آخرين أو في عوامل أخرى بتأثر في هاي التربية.
شوف أختي سماح، دائما حنقول أبنائنا يومهم صغار لازم نعودهم يا ولد يعيش كيف ما تبقى اللي تبقى، لكن داخل مربع وهو الدين والمبادئ والقيم والأخلاق. عيش كيف تسوي اللي تبقى، لكن إن شفت بديت تتعدى خارج سور هذا المربع وهذا الحائط لا أوقف، يعني شفت أمور تتعدى على الدين لا أرجع مكان، شفت أمور تتعدى عن القيم وعن المبادئ والأخلاق لا أرجع. المفروض هذا الشيء أزرعها من بدايته. الطفل المفروض أنا يوم هو صغير يعني عودة على مثل ما قلت أنت نوع من الثقة، عودة على الحوار والنقاش، أتخاطب معه، أعامل معاملة كبار. نحن دخلنا أسر بعضهم يكلمون أولادهم بأسلوب رائع، يعني الولد عمره سنتين ونص كأن أنا ما سمعت الولد كأنه يكلم ولد عمره في حدود 18 سنة. لابد أعلمه كيف ينظم وقته على أساس بكرة بيكبر، لابد أعلمه شو هو وقت الفراغ، كيف يدير الوقت هذا. مثل ما قلت أعيش عالمه، وهذه أساسيات مثل المراهق أن أنا أعيش عالمه. العالم حاليا الموجود مع أشوف أصدقائه، أشوف المواقع التواصل الموجودة، أشوف الإنترنت، أشوف العالم اللي هو موجودة، على أساس ما أريد أني أنا الإبن يحس أن الوالدين في عالم وأنا في عالم ثاني. الوالدين ما بيعرفون شو أنا موجود عندي اللي أنسويه، فهو بياخذ موضوع نوع من الحرية. عندي أوامري أولادي أكون حازم مع أبناء مع المراهق، لكن حزم ليس بقسوة، حزم بحب. في بعض الأسر أختي سماح أنا أشوف الولد يقول أبوي يضربني ولا يزعل علي. من وين نبعث هذا المشاعر؟ من حبه لأبوه. الأب اللي زرع من خلال شو؟ الأوامر، الاحترام، المودة، يعني يعطيه نوع من الأوامر بس بدون بحزم، بس من غير ما تكون نوع من القسوة. بعدين يعني أحيانا نحن نحتاج، أنا ما يالس مثل الجلاد ولا القاضي عند عيالي ياسة تصيد أخطاء أو السجان. لابد نوع من لأبناء وطفولة أو حتى مراهقة في بعض الهفوات، لكن ليست كل الهفوات ممكن أتغافل عنها. في بعض الهفوات أتغافل عنها وأي وقت ثاني أحاول أعالج هذه الأخطاء اللي عالجها ابني، لكن أنني واقف كقاضي وكمحامي كحاكم يعني في محكمة وياسة حاسب ولد على كل صغيرة كبيرة، الولد طبعا بيتهرب بموضوع. أعلمه كيف يواجه حياته، هذا من المصغر، لأن أنا نحن اختصمنا نحن حاليا مع عيالنا، بكرة عيالنا بيطلعون عنا، بيدرسون برا، بيروحون بيختلطون مجتمع في جامعات، بيسافرون برا. أنا شو اللي إذا أنا عودت ابني أن أنا رقيبك الوحيد، فمعناته خلاص الرقيب الوحيد راح عني، فأنا أعيش حياتي. لابد أعطيه قواعد، أوضح له الأسرة قوانين وأنظمة. ليش؟ لأن بكرة هذا الابن بيطلع بالمجتمع، والمجتمع الخارجي فيه قوانين، فيه أنظمة يا ولدي لازم تلتزم بها. إذا هو تعود في البيت على أن لا يلتزم بالقوانين والأنظمة، طبعا لابد من الوالدين اللي يلتزمون على أساس الابن يلتزم ويكون هذا متفق عليها مع الأبناء. أجلس مع أبنائي والله مثلا كالسهر، والله مثلا كالألعاب أو شيء، ما تكون قراراتي فوقية أو مركزية، لا لازم تنفذون. ليش أنا ما أجلس معاهم وأتحاور معاهم؟ حتى في مثلا المراهق نحن نقول له في البداية الأولى، لكن عند المراهق وأخليه روحه يصدر قرارات وأنا وياه ألتزم معها القرارات، بس لابد التزامي عندي أنا. ابني اليوم إذا تعاملت وياه مع هذا الموضوع بأن ابني لا تسمع أي شيء، حتى أنا كوالديت لابد تناقش. بكرة لما يخرج في المجتمع الخارجي ما بيجي واحد كمدمن مخدرات ولا كمدخن ولا ما شو تعال دخن. إذا هو سمع على السمع والطاعة العمياء في البيت بيطلع برا
بيكون على السمع،
أيوة بيكون منقاد بيقول ويسمع سمع الطاعة. لابد يعني أساند ابني، أوقف مع صاحبه، أجلس معه صداقة، أكون صداقات، أظهر معه أسانده، لكن ليس معنى المساندة يعني الحماية الزايدة.
صحيح.
نوع من التواصل، نوع من التفاوض، لما يكون في مشكلة في حل أتفاوض معه، ما أكون أنا المتزمت المتعصب المتشدد برأيي ولازم أنت ولدي لا لازم تنفذ ولازم لا. نحن ياسين ننشأ جيل، ياسين من ربي هذا الأبناء وهذا الجيل، بكرة بتكون هاي ثقافة الجبروت والقسوة والعنف بتصير مثل سلسلة يتنقلها ولدي حق ولده وهكذا. والسبب انه يكون عندي المراهق مثل ما قلنا اختي سماح يحتاج الى حاجاته المعنويه من حب ورعايه وتقدير واهتمام وحد يسال عنه.
اعطيه مسؤوليه بعد يا دكتور.
اعطيه مسؤوليه لابد اعطيه مسؤوليات لابد اعطيه بعض اتخاذ قرارات في البيت. ما هو ياس اللهم الياس فقط المنفذ.
صحيح.
لابد أن
كل مشارك.
خاصة بعض الأمهات لما هي الابن أو بنتها في عمر 11-12 سنة تكلمها وماسكة التليفون تلعب بالتليفون. هذه هي على بالها هي بنت طفلة صغيرة ما بتهتم دكتور. من يقول ما تهتم؟ هذا تجاهل تلها يوجهها يا بنتي أنا حين بمعناته أنا مش فاضية لك أنت سير عند غير اللي يهتم فيك.
صحيح.
أو ابني يصير عند غيري اللي يهتم بيه. فلابد أن أنتبه مسألة التجاهل. بعدين أنا بحكم استشارات أختي سماح اللي لاحظت صراحة يحزنني أن أكثر شيء اللي يعاني من المراهقة الأمهات.
أيوة.
الأب رافع يده عن الموضوع ما أعرف ليش. ما أدري والله
في أنواع من الأباء ما عندهم هم أصلا حس المسؤولية. نعم
بعض الآباء يعني أنت يا أم أنت مسؤولية من الألف للياء. الأبن والأبناء يحتاجون إلى وجود الأب لأن ينظرون نظرة الأمان نظرة الحكمة. أما أني والنظرة السلبية للآباء بس أني أوفر لكم الأكل والشرب أدرون هاي ليست مسؤولية.
صدق.
مسؤوليتي أنا أكبر من هذا الشيء. فلا بد تكون في شراكة ما بين الأم والأب. ونحن ما نقول نعمم على هالشيء. بعض الآباء رافع يديه نهائيا على موضوع خاصة في مرحلة المراهقة الأم صعب يعني تعاني إذا ما وقفوا الوالدين. إذا أنتوا كنتوا أهملتوا أبنائك من هو صغير جيتوا المراهقة أكيد بتكون صعوبة. وصعوبة تعاملي مع المراهقة أختي سماح على قد صعوبة تعاملي مع طفولته. إن كنت أنا هاملنا واتخذ تربية سلبية سأعاني مع المراهقة بشكل كبير.
صحيح.
بعدين لابد أن أعرف هذا العالم لابد أني يعني بمعناته يكون عندي نوع مثل ما قلتي من مسؤوليات في البيت أعطيه أهمية. مش وجودك كعدمه أو عدم السؤال عنه. أركز على إجابة. بعض الآباء والأمهات الأبن مهما نجح مهما قدم صلواته مهما عمل من خير مهما عمل من تواصل
ما يشوفونه
لكن قولي كسر كوب ولا خطأ بسيط تقوم القيام على رأسه.
صحيح.
يعني تركيزهم على السلبيات الإيجابيات يعني وين بالعكس أقف عن بعض السلبيات على أساس أنمي نوع من 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 بعض هذه الإيجابيات.
أتمنى دكتور تكون وضحت الصورة.
نعم.
أنا من المفروض من 5 دقائق أكون خلصة وياك أستاذ. يعطيك العافية دكتور قوام. شكرا لك. مع السلامة. مع السلامة. إذن مستمعينا كان ويانا دكتور شافع نيادي خبير التنمية البشرية ومدرب ومستشار في تنمية العلاقات الأسرية. حين فاصل وبرد نواصل.
الرايح
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية.
زوروا جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اللي يشارك للسنة الخامسة في معرض بوظب الدولي للصيد والفروسية وتعرفوا على المشاركة المميزة والخاصة بالاحتفال بعام زايد. شاهدوا صور وأفلام وثائقية لحياة زايد رحمة الله عليه وتعرفوا على جدول بطولات فزاع للموسم الجديد والإصدار الموسمي لمجلة بطولات فزاع. تابعوا مشاركة إذاعة الأولى في المعرض من خلال جلسات حوارية في برنامج للشباب رايد. نترياكم في جناح مركز حمدان بن محمد لأحياء التراث في معرض بوظبي للصيد والفروسية من 25 سبتمبر 2018 ل 29 سبتمبر 2018.
اثني الياليا وين شدهم ادوال
اخوي
سحرني بالعيون السود عيون سود جت على ودعي بمثل صف جنود شود صف وتلالا لا مدادي هات القلب وام لا مدادي بكتب انا الاختار على
شلاتنا
الحفظ لو داع دار الطيبين يعلى تسقيت المخايل والمزونه وبلا السحاب الموشلي نحنا جنود يا وطن ورجايانا
شلاتنا على الأولى.
سبعة فاصل أربعة.
على 107.4.
شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي الرايح، ونجدد التحية بكل مستمعينا. والحين ننتقل للعاصمة أبوظبي. يطلعنا الزميل عبد الرحمن المريسي من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية على الرسالة اليومية، وشو عندهم جديد في المعرض اليوم. صباحك الله بالخير يا عبد الرحمن.
أين ألوه؟
صباح الخير.
ألو صباح الخير.
أهلا وسهلا يا عبد الرحمن، كيف حالك؟
بخير ونعمة، إيش حالك؟
بخير بخير الحمد لله، الله يسلمك.
الله يطول عمرك. اليوم نحن موجودين في معرض الصيد في روسيا، وكالعادة الرسالة اليومية من هذا المعرض المميز بالفترة الصباحية، ما شاء الله اليوم يعني المعرض مزدحم من الفترة الصباحية من الساعة تقريبا 10، سواء كانت من المدارس أو من العارضين أو من الناس اللي حاضرين لهذا المعرض. فعاليات اختي سماح الصباحية مختلفة عن الفعاليات المسائية، عادة ما تتسم الفعاليات المسائية بالعروض، بعروض الخيالة وعروض الطيور وغيرها، لكن الفترة الصباحية اليوم لاحظنا أن أغلب اللي قدموه المنصات هي أشياء تعليمية بحكم تواجد المدارس والأطفال في هاي الفترة.
حلو. زي أنت من خلال جولاتك وصولاتك في المعرض، شو أهم الأشياء اللي لفتت انتباهك مثلا؟
الكثير من الأشياء، يعني مثل ما تكلمنا أن الأقسام المختلفة في هذا المعرض، كل ما تدشين قسم في أشياء مميزة. مثلا قسم السجارة، ما أعتقد أن السجار يدخل هذا المكان ما يلقى الشيء اللي هو يباه، وغير أن في أشياء مميزة ومبتكرة في 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 هذا المكان من المواطنين. غير أن إذا دخلتي قسم الفروسية بتلقين نفس الشيء. وخلال جولتي في المعرض وصلت لين الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارة، وناقشنا ويا الأخ علي الشامسي رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة بالإنابة في الصندوق، وتكلمنا عن ما تقدمه المنصة اليوم، وحبيت أن يكون هذا محور حوارنا اليوم.
جميل، خلى الكلمة لها.
أكيد. علي الشامسي رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة بالإنابة في الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارة. فضل.
السلام عليك أخوي علي.
مرحبا.
أهلا وسهلا، كيف حالك؟ صباح النور، شو الأخبار؟
خير ونعمة الحمد لله.
استاهل الحمد. بداية أخوي علي، لو تخبرنا عن مشاركة، يعني مشاركتكم في المعرض وأهم الأشياء اللي تحاولون يعني تتركون بصمة من خلالها، من خلال تواجدكم في المعرض اليوم.
طبعا أول شاكر لكم الاستضافة هذه وتحت الفرصة لنا.
واجبنا.
طول عمرك مشاركة الصندوق الدولي لحفاظ الحبارة في مهرجان أبوظبي للصيد والفروسية، مشاركة دائما منذ بدايات هذا المهرجان. المهرجان طال عمرك هذه فرصة للتقاء مع الجمهور مختلف جنسيات ومختلف الأعمار، توصل لهم رسالة الصندوق على ليش تأسس وشو أهمية الحبارة لمجتمع الإمارات. طول عمرك السنة هذه الصندوق شارك بجناح كبير في كثير من الأقسام، منها قسم تعريف الحبارة ومناطق انتشار الطبيعية سواء كان في آسيا أو شمال أفريقيا. كالعادة نحن السنة هذه بعد نعرض آخر أرقام الإنتاج والإطلاق من بدايات هذا المشروع اليوم هذا، والدول اللي تم إطلاق فيها برضو من بداية المشروع لليوم. عندنا قسم متميز للأطفال، نحاول نوصل معلومة للطفل أول شيء شو هي الحبارة، شو أنواع الحبارة، شو أهمية الحبارة نحن في دولة الإمارات، والمشاريع اللي تقوم على هذا الطائر. عندنا السنة هذه طالع مش بما أن هذا العام عام زايد، عندنا قسم خاص لعام زايد وللشيخ زايد طيب الله تراه. نذكر السنوات اللي مرت على المشروع هذا، بداياته كانت من عند المغفور له بإذن الله الشيخ زايد في عام 1977، وهم المراحل من افتتاح مراكز او اول عمليه انتاج حديقه حيوان العين في عام 82 ليومنا هذا، اخر ارقام الانتاج والاطلاق اللي توصل لها الصندوق. ايضا يتيح الجناح في الجمهور تعرف على طائر الحباره على الطبيعه، ممكن الجمهور يتعرف على الطائر، في بعض الجمهور أول مرة يشوف هذا الطائر، يسمع عنه يشوفه في الصور. صحيح. بس اليوم مش بيقدر يشوفه على الطبيعة ويتعرف عنها أهم خواصة، لأن هذا الطائر فريد من نوعه، كيف هجرته، كيف يوصل، كيف يقطع آلاف كيلومترات هروبا من البرد القارس من الشمال إلى الجنوب والعكس. نحن ندعو الجمهور من خلال إذاعكم كريمة زيارة المعرض الدولي، معرض أبوظبي الدولي للصيد الفروسية، وزيارتنا في جناحنا لتعريف أو تعرف أكثر على هذا الطائر.
نعم جزاك الله خير أخوي علي الشمسي على الدعوة وعلى مشاركتك ويانا في برنامج الرايح ومشاركة في إذاعة الأولى بشكل عام.
طول عمرك ومشكورين مرة ثانية.
العفو العفو. إذا مستمعينا كانوا ويانا الأستاذ علي الشمسي رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة بالإنابة في الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارة. نعود مرة ثانية لعبد الرحمن.
مرحبا يا أختي سمح.
هلا عبد الرحمن.
هذا كان طبعا لقاء اليوم حبينا نسلط الضوء على هذا الصندوق المميز والمنصة اللي تقدمها اليوم في هذا المعرض، لكن بنختم الـ هذا اللقاء للسادة المستمعين بنخبرهم عن الجدول المسائي لهذا اليوم من الساعة 11 للساعة 12 اللي هي الحين رحلة تعليمية عن الحجارة العربية تقريبا بتكون بشكل يومي.
نعم.
من الساعة 12 إلى 12 ونص بيكون في عرض اسمه عرض الببغاء الأرينا الموجودة في المعرض، وأيضا من الساعة 12 ونص إلى الساعة 1 استعراض مهارات الكلاب البلوسية.
حلو.
ومن الساعة 1 إلى الساعة 2 عرض تعليمي عن رياضة البولو. ومن الساعة 2 إلى 3 ونص بتكون ورشة تعليمية عن ترويض الخيل الخائف، ومن 3:30 إلى 4 دروس لركوب الخيل للأطفال والكبار. مثل ما قلت لك الفترة الصباحية عادة تكون أغلبها تعليمية، أما في الفترة المسائية من الساعة 4 إلى الساعة 6 بتكون دورة عن أساسيات التحكيم.
أيوة.
من الساعة 6 إلى الساعة 7 بتكون استعراضات الخيالة التراثية، وهني العنصر التراثي دخل في الفترة المسائية
صحيح.
بالإضافة إلى التعليمية. من الساعة 7 إلى الساعة 8 أيضا بيكون عرض الفروسية والكلاب البلوسية، من 8 إلى 8:30 عرض جوارح الصحراء، ومن 8 إلى 9:30 بتكون دروس عن كيفية التعامل مع الخيل. سمح هذه اللي أنا سردتها قبل شوي هي أشياء أساسية موجودة تقريبا بشكل يومي غير الإضافات وما تقدمها المنصات في هذا المعرض.
جميل جدا، ونحن نقبض تواجدكم هناك يا عبد الرحمن لأن عندكم ما شاء الله فعاليات مختلفة ترمون تستمتعون بها وتتعرفون عليها وتتعلمون منها أيضا. قواكم
ونحن ندعو كل المستمعين أنهم يتواجدون في هذا المعرض، وبإذن الله إن بنعطي في الأيام القادمة نحاول أن نغطي المعرض بشكل كامل بإذن الله من كل الزوايا.
إذا الله راد ما تقصر يا عبد الرحمن، وجزاك الله خير وقواك الله. أتمنى لك يوم سعيد. تسلم، في أمان الله. مستمعينا فاصل وبرد نواصل، تريونا
الرايح الرايح.
بطولات فزاع التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
بطولة فزاع لليولة واحدة من بطولات فزاع اللي تقام منافساتها بقلعة الميدان في القرية العالمية، وتلقى هاي البطولة متابعة كبيرة من الجمهور، هذا غير مشاهديها عبر التلفزيون من خلال برنامج الميدان على قناة سمد بي اللي ينقل منافسات بطولة فزاع لليولة من 13 سنة. تبدأ البطولة من مرحلة التصفيات التأهيلية اللي تختار من خلالها لجنة التحكيم الخاصة بالبطولة 16 متنافس يتنافسون في أدوار البطولة، ليصل المتنافس للأدوار النهائية واللي يحمل فيها الفائز لقب فارس الميدان بعد ما يتخطى المرحلة الأولى للتصفيات، ليوصل لدور الثمانية في المربع الذهبي وأخيرا الدور النهائي. يتفاعل الجمهور مع اليولة من خلال مشاركتها في التصويت على اليويل اللي يكون من وجهة نظرها هو اليويل الأفضل، ويحصل الفائز في بطولة فزع لليولة على 1,000,000 درهم قيمة جائزة البطولة، فيما يحصل الثاني على 500,000 درهم، والثالث على 250,000 درهم، فيما يحصل الرابع على 200,000 درهم. وتختار لجنة التحكيم سنوياً اليويل المتميز اللي يحصل على اللقب نتيجة تميزه بالتزامه بمواعيد التدريب وعلاقته الطيبة بزملائه وتطوره خلال مراحل المنافسات. وتختتم بطولة فزع لليولة بالحفل الختامي اللي يتوج بطل الميدان ويحيي عادة أبرز نجوم الشعر والغناء الخليجي.
بطولات فزع.
الأولى منكم وفيكم.
أبو سلطان أسميني خدمت لك قهوة فنانة، تفضلت قهوة.
بيض الله وجهك، مبونها قهوة ثم عقبها قهوة.
الأولى 7.4
مبادرة وثيقتي.
طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عند منشورات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها بسلطان، وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
بلحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولن.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
ألو،
السلام عليكم سيف، شحالكم؟ شحال الأهل والعيال وفريجكم منك؟
بخير الحمد لله، يسرج حالهم يا ختية، بنعمة، كيف أنتو؟
بخير الحمد لله الغالية، كني من يومين مبصاحية، ضاربتني عصبة في يوم عتية مبضايعة فج، وما تبحد ما نعتني بدواء إلا وحطيته.
ما تشوفين شر يا خويو، ومقيولة أربط راسك وكل بين عتلك دواء.
أمي، شو مسوين غدا اليوم؟
مسوين يا بنتي هذيك صالونة اللحم الغاوية.
أمي، من أيام مسوين لحم وبعد اليوم؟
ما عرفنا لكم يا بنتي، الطويلة ما ترقى والقصيرة فيها شوك، من أيام مسوين فوقه واليوم مسوين صالونة. يا أمي، ما يخلون اللحم يبقي في الثلاجة، مبغاوي غدي.
ما شاء الله يا بنيتي، بين كل كلمة والثانية ظهرتي لك مثل
أمي. أمي أبشرت، الحمد لله ما سجلت ولا مخالفة مرورية.
يا ولدي، قال المتوصف التقى تبقى.
هذا كل من كتاب المتوصف اللي تقرينه دوم.
وزيدك من الشعر بيت يا أبويا، عندهم تطبيق إلكتروني نزلتني على تليفوني، ويوم أبا مثل أقراه من هذا التطبيق، وهذا التطبيق يسمونه المتوصف.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور، المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
الأولى 107.4
من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
السنة.
من الأشياء الجميلة اللي شفناها عند هلنا الأوليين أنهم يصالحون بين العرب، يعني إذا اثنين متزاعلين ولا اثنين متضاربين ولا شيء ساروا وصالحوا به، ويسمونهم يقولون، هم يقولون الأول يقولون يعني يمشون على فلان، يوم يلقون اثنين متضاربين أخوة ولا ربع ولا يران خلوهم شوي لين تهدى النفوس، من شافوهم ما خلوهم زيادة، ما يقولون ما نخص، مستحيل يخلونه ريال زعلان على ريال أكثر عن، يعني هي ترى الدين ما يقبل أكثر عن ثلاث حسب ما يعني الكلام في الحديث وكذي. لكن نحن بحكم يعني الأشياء اللي عندنا نحن يعني الاجتماعية الموروث، اللي يعني ما يخلونه أكثر عن شهر، ما يخلونه انزعل 10 أيام 15 يوم زايد ناقص، مشوا عليه، شلوا ربيعهم، زخوا اللي منهم شوي يشوفونه، وقال يلا بسم الله مشينا نراضيكم. هذا قال لا أبدا ما نقبل، كانكم تبوننا لازم تراضون. فكان الممارسات وايد جميلة، يعني يعني الحقيقة تخلي الناس متعاضدة في الخير دائما، على يعني لك 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 لي واللي علي عليك. فكان من أجمل الممارسات إن كانوا يمشون على يعني يحكمون على هذا، يقول أنت غلطان أنك سويت شيء فلاني في شيء في الريال فلاني. وهاي أشياء تراها وايد جميلة، لا تقول أنا ما يخصني كيف هم يتصالحون، لا والله ما أخذ فلوس، ولا هو يقول أنا برأي، خلي يقول اللي يقوله، حكم أنتوا ربعكم خمسة ستة أنفار شوفون سووا عليه حكم الريال وراضوهم، ولا أنت غلطان وتعال تعذر له، يلا بنسلك وبنسير نمشي عليه ونسير ولا في بيته. وكانوا يدخلون على الريال بيته وكان يطيح، أكبر المشاكل كانت تطيح، لأن اليوم الزعل الحين هذا الريال زعلان ويا هذا الريال ما يرمسون، بعد عيالهم بيردون نفس الشيء، بعد بني عمهم بيردون نفس الشيء، فتكبر المسألة، تكبر تتوالد، وكل ما يجي الوقت كل ما تستوي أصعب وأصعب. فجماعتنا يعني رحمة الله عليهم، اللي غاب غاب منهم واللي موجود موجود، إزاهم الله خير، كانوا ما يخلون العرب تزعل، ربيعهم زعلان تركوه شوية كم من يوم لين شوية، حتى الحموقي منهم حد منهم ترام حموقيين ما يتقاشرون، مول ما تخطف الذبابة عند خشمة، ما يخلي شيء، لكن يسكتون عنه، يراعون هاي المشاعر فيه، ويراعون إنه حموقي، ويراعون إنه ريال زعال بعد، ويسيرون ويرضونه، يمكن في السنة يرضونه 4-5 وديات ما يملون ولا يكلون، ويسيرون يرضونه لأنه يزعل على أدنى الدون تلقاه، لكن ما يخلونه ربيعهم مرة، ما يخلونه زعل ما زعل سارة وأرضوه، ويمشون عليه ويدخلون لبيته يعفدون عليه البيت لو ما يبقى. لو حتى يسرد عنهم ولا يخوز يصير يصلي في مسجد غير عشان ما يصلي عندهم يكون ما يتلاقى ويا الريال اللي مزعل ياه، كان يصير هناك. هاي ممارسات جدا جميلة وايد فنانة، تعزز الترابط المجتمعي بين الناس وتقوي العلاقات وتخلي يعني النفوس سبحان الله تحس ان يعني الارض كلها لك ملكك وخايف عليها، وتخلي يعني الحياة آمنة اجتماعيا. سبحان الله شعور غريب عجيب خص في الفرجان. واليوم يعني أغلبنا لين اليوم يعني تمارس نفسه، لكن شوي الشغلة زادت يعني الناس ما متفيجة مثل أول مبهذا، لكن أنا أقول حوز ما نقدر نحن نقبض على هالشغلة ونساعد فيها، وإذا حد بيسوي بوفر من وقتي لو إن شاء الله 10 دقائق عن ساعة دام ربعي سارين يمشون على ريال بيرضون على واحد من يارانا بسير وياهم، حتى لو ربعي من بعيد من مكان ثاني. أنا خلني أقول في العوير ساكن ولا في الهباب ولا في مشرف، وربيعنا هذاك الثاني بيمشون عليه في جميرة ولا في الحمرية ولا وين ما يكون بنسير وياهم بشارك في الموضوع وبخلي عيالي يشوفون، لأن هاي أشياء سبحان الله مجتمعية تكمل الحياة الاجتماعية في البلد. وإن شاء الله أن الله يقوينا وياكم إن شاء الله نقبض في هذا، وين ما قبضنا يعني على الأقل نقبض حتى لو في طرف، لو ما نروم نسوي روحنا بنشجع حتى بالكلام، وإن شاء الله أنه بنكون إن شاء الله متعاضدين ومتعاونين دائما بإذن الله.
السنة
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
توفير كل الإمكانيات لحماية الأمن القومي ومفهومه الشامل هي من أقدس واجباتنا، لأن هذا البناء الاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى قوة تسهر على صيانته وحمايته.
صون الأرض واجب وفرض.
الأولى 107.4.
Yeah.
الأولى 107.4
من شبكة الأولى الإذاعية.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد ومساكم الله بالخير ومستمعينا، وننتقل لفقرة المشاريع ويانا راعية المشروع الأخت أم سلطان بتعرفنا عن مشروعها. مساك الله بالخير أختي.
هلا مساء النور أختي.
أهلا وسهلا، خبرينا عن مشروعك اليوم.
مشروعي فليفر عبارة عن مشروع بسكوت وحلويات وكيك. صار لنا 3 سنوات تقريبا ننتج من خلال مثل ما قلت أنواع مختلفة من البسكوت والكيك. الفكرة بدايتها كانت صغيرة عن طريق يعني العائلة ودعمها إلنا، والعائلة بدورها سوت إلنا يعني تسويق عن طريق معارفها. أيضا إلنا مشاركات في عدة معارض في أبوظبي والعين ودبي وراس الخيمة. حاليا نسوق منتجاتنا عن طريق البيت لأن إحنا رخصتنا منزلية، أو عن طريق أقرب كافيه في عمان ولهم فرع، فتحوا فرع قريب في الشارجة مويلة. طبعا أنا حابة أشكرهم على إتاحة الفرصة لنا إنهم يعني إن إحنا نسوق من خلالهم.
صحيح.
إن شاء الله في عندنا أفكار مستقبلية ياسين نناقشها، يعني كيف نتوسع أكثر، كيف نكون مستقلين بذاتنا أكثر.
نعم، يعني تحبين تفتحي لك مكان خاص لك، مثل يعني مكان مو من البيت تطورين النشاط؟ ما يحتاج.
ما سمعت أختي.
أقول حابة مثلاً عقب أنت تكون يكون لك مكان خاص فيك، مو في البيت ولا ويا أي كوفي شوب آخر.
هي طبعاً يعني إن شاء الله بإذن الله يعني قريب إن شاء الله يعني بنفتح لنا محل تجاري أو كافيه، يعني ياسين نناقش الفكرة حالياً.
حلو. ذكرتي كنت من 3 سنين بديتي والحمد لله مستمرة.
الحمد لله مستمرة الحمد لله.
في تحديات واجهتك؟
طبعا في تحديات، انه يعني الحمد لله يعني كثر ما يزيد الطلب كثر ما يكون المكان في البيت يعني اضوق، ويعني نحتاج يعني ان احنا نتوسع اكثر، عشان شي احنا ياسين نناقش هاي الفكره حاليا.
تمام.
وحلو لو يكون لنا يعني ان شاء الله حتى مستقبلا بروحنا يعني توصيلنا الخاص، مناديبنا الخاصين، لان في من الناس ساعات يطلبون في نفس اليوم في نفس الحزة نباء، يعني هاي من ضمن يعني الصعوبات، لكن ولله الحمد والشكر يعني قادرين ان احنا نسيطر على هاي الصعوبات بإذن الله.
اخر شيء قولي حق المستمعين الاكاونت مالكم، وحتى يحب رقم التواصل بعد.
هي الاكاونت واتساب 055-747-7473، وعن طريق الانستغرام flavors underscore، يعني الأندرسكور هاي مرتين يحطونها
مرتين.
هي
تمام. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله في مشروعك، وإن شاء الله يعني توصلين وين ما تبين توصلين من طموحات إن شاء الله.
الله يخليك أختي، الله يجزيك الخير. أنا صرت يعني حاب أشكركم أنكم أتحتوا لي هاي الفرصة، خاصة من برنامج الرايح، حلو أنكم تبرزون مثل هاي المشاريع
للجمهور. واجبنا يا أم سلطان.
الله يخليك كل التوفيق والشكر.
ياك إن شاء الله حبيبتي، مع السلامة. فاصل مستمعينا وبرد الواصل.
الرايح
الرايح
الأولى منكم وفيكم.
1 2 3 كيو
أبنت بنسيم الصبايا.
أبطأ شوي.
لا أبطأ
لحظة شباب بنعيد.
أوكي.
جاهزين؟
أوكي.
يلا شباب.
بالإنس لحظة معايا لقاكم.
لقاكم
الحين سمعوني شوية عشان أخذ فكرة.
وين الغناء الحين؟ أيوة أوكي.
يلا نسجل شباب. كيو.
دخان ليك الدرس ماكم ما هو بغي من خلال.
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبد، حبك ما يباع يسامي.
حدوة
العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
النواخذ الأول يديرون الخشب والمراكب، والنواخذ اليوم يديرون الدوائر والمؤسسات. في ميلس النواخذة بنستضيفهم في حوار مفتوح، بناخذ علومهم ومنفكرهم بنتعلم القيادة والتدبير. ميلس النواخذة ويا الدكتور علي بن سباع المري كل ثلاثة الساعة 8 من الليل على إذاعتكم الأولى. هالبرنامج برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
الكل واحد منا تساؤلات تشغله وأمور تصادفه في حياته اليومية يبغى يعرف حكم الشرع فيها.
امرأة تسأل والدي رجل مسن لا يستطيع الحج، هل يمكن أن أحجني؟
كان سؤال عبر وسائل التواصل،
هل هذا مشروع؟ هل هذا سنة؟ ماذا يقول الإنسان ما بين الخطبتين؟
وعندها للعلم دوم يكون الجواب.
فإن كان يصلي مع إمام مقيم فإنه يجب عليه أن متى نقول بدعة؟ إذا قصد بذلك ما هي قربة لنا نتقرب بها إلى الله تبارك.
فتاوى على إذاعة الأولى يستقبل تساؤلاتكم واللي بيفيدكم فيها فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى ويا محمد الكمالي كل جمعة من الساعة 7 للمغرب لين الساعة 9 في الليل على إذاعة الأولى.
برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. الأولى 107.4
مشاتشا.
قصيدة هذه فهي عبارة عن مشاطرة لقصيدة الشاعر كميدش بن نعمان الكعبي. يقول الشاعر كميدش بيتين من قصيدته، يقول أحبك والمحبة لها مآسيها، حرام الروح يا سيدي تأسيها، حبيب الروح بالجثمان ما حلت، وحبك لي نزع روحي وكرسيها، إلى آخر القصيدة. وشاطرة القصيدة أنا أقول عاد أنا شرد دانات الحروف ومعانيها، تهز وتارقل باللي اندمج فيها، تخلي العاشق الولهان متولع، تهد قصور ضخمة في مبانيها، ألا يا عم شعرك في السما تعلى، شرى نور القمر والأرض يكسيها، أيك ميد الشلالك أسفر بنوره، تعلى في السماء والنور يغشيها، تعلى واعتلى في الطابق العلوي مثل وحسن من اللولو قوى فيها، ولا عنتر ولا قيس ولا سالم ولا أحمد ولا الحمدان يجيها، قوى فيها هدمت بالروس ليبالي، وحتى الياهل اسمعها ونطق بيها، شرى الهلال كل الناس تنظلها، إذا هل الهلال الناس يبديها، فرح ونعام خص أيام الأعيادي، ترى كل الملأ الأفراح تلفيها بفرحات وسعادة مع حبايبهم، يزول الهم والأفراح تجليها، يا الشاعر كميدش جيلك يهيض قلوب الناس والضيقات ينفيها، حروف مرتلة ما صاغها صايق، كتبها شاعر وشخص مباديها، حشماني مجامل بس ذا واقع، كذا الأبيات تشهد مع معانيها، حروف مطلمسة ما قالها دارس بحور الشعر ما مر بحواليها، عسى الرحمن يا تيلك بمطلوبك، إلهي خالق الدنيا وراسيها، للي بادع أبياتك وكاتبها بنفحات العطر والشوق تهديها، وقلبك بالهنا يرتاح مع خله، ونفسك بالهنا تبات بمراسيها، وتجري في مجاريها طبيعية عكيفك تنتظر، ولا توديها وتجري في مجاريها طبيعية عكيفك تنتظر ولا توديها، وسعد الحظ يلفيك بمسراتها، إذا حندس ظلام الليل إذا جيها بتهنى بالسعادة، مع ظنا قلبك ونفسك بالهنا ما بين أغاليها، عسى يود المطر ينهل عديارة، وتخضر الضواحي مع صحاريها، حسين الوجه وحيات مقرونة، عسى كميدش بسعد الحظ توفيها، ونتمنى لك الفرحة مع الراحة، حياتك ما ضانا عمرك تقضيها، وهذا وعذر وشاعرك تبجيله، وفي الآخر قصيدتنا بننهيها، خلفان بن نعمان الكعبي.
مشاتشا. الأولى
إماراتية.
ما دمت عصفورك وغني مواويل، وانتهى العصفور المحبين سدرة، دعني أحلق فوق رؤوس المحاسين، وجنيك يا غصن الأحاسيس ثمرة
تراثية.
هذه الضرور في الإمارات مرتبطة بالطبيعة، فكان الناس اللي موجودين أو يعيشون على هاي المنطقة كانوا يتعاملون بمعطياتهم المحلية أو مواردهم كلها بهاي الضرور.
وطنية.
وطنية
على كل حال أن الجو يتلطف بهذه الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى يرحم الشجر.
الأولى إماراتية
تراثية
وطنية
107.4
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وصلنا وياكم لفقرتنا فقرة المشاريع، وبنستضيف الحين الأخ رأفت وهبة مدير إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد براشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. سنتكلم معه أكثر عن المؤسسة. مساك الله بالخير أخوي رأفت.
مساك الله بالنور والسرور يا أخي.
أهلا وسهلا. بداية أخوي أعطنا نبذة عن مشاركة مؤسسة محمد براشد تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القرية العالمية بالتحديد.
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تم إطلاق القرية العالمية في 1997، ومؤسسة محمد براشد وقعت مع القرية في سنة 2006، فهذه السنة بتكون السنة 16 على التوالي. طبعا مشكورين إدارة قرية القرية العالمية على دعمهم اللامحدود لمؤسسة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لمشاركتهم. هالسنة في عندنا تقريبا 30 مشارك من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد في الأنشطة اللي هو القطاع الأغذية والمشروبات، هذا اللي تخصص من قبل القرية العالمية. الحين في نحن عندنا شروط وأحكام لتقديم طلبات. فنحن عندنا في مؤسسة محمد بن راشد سيستم معين يقدمون الطلبات الأعضاء، نفتحها نحن للكل. تم تقديم تقريبا 280 طلب أو 275 طلب، والسيستم روحه يعني يعزل الأنشطة اللي هي غير أو غير موافقة للشروط والأحكام أو للأنشطة.
شو شروطكم أخوي رأفت؟
الشروط اللي طولي بعمرك عندنا، أو أول شيء لازم يكون عضو في مؤسسة محمد بن راشد، يكون مواطن 100% في إمارة دبي، ويكون أول مرة له مشاركة في القرية العالمية. يعني ما يكون مشارك فيها قبل، لا عن طريق يعني عن طريق المؤسسة يكون أول له أول مشاركة له. فهذه هي الشروط اللي حنحطها، وطبعا لازم تكون في قطاع الأغذية والمشروبات
بس.
فعقب ما نطلع اللستة نحن نعرضها على اللجنة الموجودة عندنا في مؤسسة محمد بن راشد، يطلعون على اللستة ونجلس مع لجنة من القرية العالمية ليطلعون على الأنشطة. طبعا نحن بعد نعطي أولوية للناس مثل ما قلت اللي في إمارة دبي وأعضاء مؤسسة محمد بن راشد بإدارة مواطنة 100%. والأنشطة اللي طولي بعمش في القطاع الأغذية والمشروبات نطالع بعد منو اللي عنده من الأفكار اللي هي فيها ابتكار، فيها شيء جديد غير مألوف عن الشيء العادي. وانت تعرفي كل سنة في ترند جديد في السوق، سبيشياليتي كوفي، برجر، يعني يطلع كل يوم في شيء جديد، أو كل سنة في ترند جديد. فنحن نشوف الإبداع والابتكار في الأشياء الجديدة، وما تتعارف بعض بالأنشطة اللي موجودة بعض في القرية. فهذا هو سبب من الأسباب اللي نحن نجتمع مع إدارة القرية العالمية لنشوف شو الأنشطة بعد اللي موجودة عندهم، أساس ما يكون فيه تكرار. لأن التكرار تعرف يمكن أن هذا يؤثر سلبي على مدخولهم الشهري أو المدخول في فترة 6 شهور القرية العالمية.
زين، شو رأيك أخوي رأفت، نحن في هاي الفقرة فقرة المشاريع نستضيفكم أنتم كمسؤولين في الجهات المسؤولة لدعم المشاريع الشباب، ونستضيف أيضا أصحاب مشاريع، وفي كثيرين تواصلوا ويانا هم لنا حين ما حصلوا بوابة للدخول لمؤسساتكم. فشو رايك تعاونون ويانا نحن كاذاعه الاولى وبرنامج رايح تعطونا ان يكون لنا مساحه في القريه العالميه، وخلالها من خلال هالمساحه اللي الناس اللي نحن رمسهم على الهواء في برنامجنا يتمكنون من عرض مشاريعهم والمشاركة في القرية العالمية، لأن كثيرين عندهم هاي الرغبة أن يكون لهم تواجد في القرية العالمية، ولكن في شكاوى بأن الأسعار غير رمزية.
أيوة. لا نحن نشوفي نحن الأسعار اللي نحصلها لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد من القرية العالمية أسعار جدا رمزية، يعني ما يتعدى اللي هو 20% من القيمة الأساسية، يعني يدفع 20% فقط من القيمة الأساسية، يعني يوفرون عليه 80% من المبالغ تقريبا، عرفتي؟ فأسعار جدا رمزية، وبعدين يعطونهم على حسب رغبتهم، يعني في من 3 شيكات لغاية 5 شيكات عند التسجيل والتوقيع العقد مع إدارة القرية، فدفعاتهم سهلة ويدفعون 20%، ما يعدي 20%، يعني أسعار فعلا رمزية. وفي من الناس اللي يقولون والله ما دخلنا نحن القرية، يمكن ما توافقوا الشروط اللي هم المفروض يتوافقون على الشروط، والشروط موجودة في الويب سايت.
زين، لكن يعني الاقتراح هذا ممكن يعني يكون في بينها التعاون، نحن ما نبغي بس نطلع في الإذاعة ونتكلم كلام، نبغي نكون فعلا في بصمة على أرض الواقع.
ليش لا، هذا شيء يشرف، ونحن مستعدين كل الاستعداد أن نستضيفكم ونتكلم مع بعض ونستضيفهم بعد، ما عندنا أي مشكلة بالعكس،
ونحن نزيدنا الشرف، وأكيد يكون في اجتماع بيننا وبينكم عسب بس نشوف أن الخطوة فعلا تشوف النور إن شاء الله
بإذن الله تعالى. الله يطول بعمرك.
الله يحفظك. في شيء تحب تضيفه أخوي رأفت؟
والله حبيت أشكركم على هالبرنامج الطيب، ويجزاكم الله خير، والله يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك.
والله يوفقنا على خدمة الوطن والمواطن
إن شاء الله يا رب. هذا هدفنا بالتأكيد بالدرجة الأولى.
بإذن الله.
شكرا جزيلا لك إن شاء الله.
مرحبا.
في مان الله. إذن مستمعينكم ويانا الأخ رأفت وهبة مدير إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. فاصل مواصل.
الرايح
الرايح
الأولى
من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
دبي للقرآن، كلام الرحمن.
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.
قول الحق تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، في سورة النبأ. لقد شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة.
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم.
صدق الله العظيم.
إذاعة دبي للقرآن 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
السلام عليك سالم، إيش حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله خليفة.
ترى باكر عربي جاينا على الغداء وأنت معزوم ويانا.
اسمح لي خليفة، أخوك من يصبح بغبش عرادة وما في عضية الليل.
عرادة عرادة طال عمرك ما يغبشولها إلا هيني دون مسافي.
اذكر الله وين دون مسافي، وهي غربي لي ودون مخيرز.
يا ريال أنا متأكد من اللي أقوله ومتأكد من هالاسم بالذات، وأقول لك بتظهر دون السيجي بعد.
سمع لا تعاييني ولا عايك، اتصل بخدمة فالك طيب وهم عندهم الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتو بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية.
شبكة الأولى الإذاعية.
واحطك بعيني وداري، واحطك
شبكة الأولى الإذاعية
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
نجدد التحية بكل مستمعينا وصلنا وياكم لفقرتنا الأخيرة
داوها تبرى
في داوها تبرى اليوم بنرمس عن شو القدم السكرية شو هي القدم السكرية بنعرف الإجابة وغيرها من الإجابات من خلال لقائنا مع الدكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة بيئة الصحة بدبي مساك الله بخير يا دكتورة
مساك ورد يا سماح أخباركم
الحمد لله بخير شخبارك يا دكتورة
الحمد لله بخير
دكتورة قبل ما يبدأ في القدم السكرية الفيتامين اللي كان عندك في السناب الانستغرام هذا حق الصغار ولا الكبار
الفيتامين اللي كان عندي اي واحد كان
اللي بالجريب فروت وبالليمون
لا 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 للكبار
الكبار فقط
الكبار انا ما اشجع نشربه يعني انا ابدا ما اشجع لان الماي غني بالسكريات
صح
فالافضل تاخذ ماي عادي تاخذ فيتامينات عن طريق الحبوب
الحبوب تمام
هي.
تمام ذكرني مال فحص السكري لان شيء هذاك
تقريبا نفس الطعم ايوه
الله
نفس الطعم
مستعان. نشرب ماي احسن
ندخل
في موضوعنا شو هي القدم السكرية دكتورة
القدم السكرية هو بالصراحة يمكن معظم الناس تعرفها اللي هو عبارة عن التغيرات اللي تحصل على الجلد والأمراض اللي تصيب القدم عند الشخص اللي عنده سكري هل قدم السكري معناه كل شخص عنده سكر بتيلة لا لكن الشخص اللي عندهم سكريهم غير منتظم عندهم طبعا فرصة أكبر أن يصابون فيه ولكن حتى الناس اللي السكري عندهم منتظم عندهم نسبة بسيطة ممكن يصيبهم ولكن لازم بعض الاحتياطات وبعض الأشياء يحافظون عليها اللي بنتكلم عنها عشان ما يصابون بقدم السكري
أكيد شو هي الأشياء المفروض يحافظون عليها عشان ما يصابون بالقدم السكري
طبعا أول شيء المحافظة على معدل السكر قدم السكر لو نفهمها بطريقة مبسطة هو عبارة عن بكتيريا تنمو عندنا في الجلد فإذا سكرك مرتفع فالبكتيريا تستانس على الشكر وتبدأ تأكل الشكر الموجود في المجمع عندك في الخلايا فعشان شيء لازم نحرص أن سكرنا يكون منتظم رقم واحد رقم اثنين ضروري جدا مريض السكر سواء كان سكر منتظم سواء كان نوع أول أو نوع ثاني ما تمشي حافي أبدا 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 لا على رمل ولا على رخام ولا على سجاد ما تمشي حافي ليش؟ لأن السكري أصلاً يسوي جفاف في الجلد بشكل عام هذا الجفاف يخلي الجلد أكثر عرضة لأنه تسوي فيه الخدوش الخدوش هذا تبع مثل بوابات تدخل من خلالها البكتيريا لداخل الجلد وتحت الجلد وتسوي لكم أمراض الجلدية أو تسوي التهابات تحت الجلد بسبب مرض قدم السكري فممنوع تمشي حافي رقم 3 الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب. الترطيب قدم المصاب بالسكر في عنصرين، لازم يرطب ريله كامل خصوصا قاع الريل، بس ممنوع يرطب بين الأصابع. ليش؟ قاع الريل تترطب عشان ما يكون خشن ويابس وايد، بالتالي ما يعرض للخدوش بشكل كبير. بين الأصابع ما نرطبها، لأن بين الأصابع منطقة مسكرة ومغلقة وظلمة، وكان حلو للفطريات أنها تتكاثر فيه.
يعني ما نحط الكريم بين الأصابع،
بين الأصابع ما يدخل، فقط من فوق. بين الأصابع دائما لازم يكون ناشف، خصوصا المريض السكر، عشان الفطريات ما تتراكم هناك.
يعني لازم يوم بيتمسح أو يتيدد لابد أنه ينشف الأماكن عدل.
بالضبط، احنا دائما نقول مريض السكر بعد كل وضوء لازم تنشف بين اصابع ريلك. ريل التم بدله مو مشكله، بس بين اصابع ريل لا تتنشف، عشان الفطريات تتكاثر عندهم وايد وتسبب لهم وايد مشاكل. فهذا رقم 3 الترطيب. ورقم 4 مهم جدا جدا، فحص القدم. مريض السكر يتذكر يفحص عينه، يفحص سكري مالك الصبح بالجهاز، بس ينسى يفحص ريله. فحص الريل وايد سهل. اول ما ينش من النوم يقعد على السرير أو على كرسي، وقدامه يكون في منظرة، يرفع ريله بحيث كرومون قاع الريل يشوفها بوضوح، وإذا يعاني مشاكل في النظر ما يشوف لازم يلبس نظارة. هاي نقطة وايد مهمة. ما في فايدة أنا أرفع قاع ريلي وأنا ما أقدر أصلا أشوف شو فيها. يشوف التغييرات بشكل عام في قاع الريل. بعد هذا كان يحط ريل على ريل، بس يدق قاع ريله قريب من وجهه ويتم يدقق. الموضوع يبقى بالضبط دقيقتين، سمح ما يطول، الناس تقول عندي دوام الصبح ما عندي وقت. بالضبط دقيقتين راقب قاع القدم وتحسس، هل في خدوش، هل في تغيرات، في احمرار، في ادرقاق، في فتحات صغيره، في نقط سوداء، في تغير في الجلد انت ما شفته من قبل. على طول ما يبلى تاخير، تروح للعياده الدكتور يفحص ويقرر. ولازم يشوفون بين الاصابع، يفتح اصبع مال الريل يشوف بينهم هل في فطريات، كيف بيعرف اذا في احمرار او في بياض، في لون ابيض، ترسبات بيضاء احتمال يكون فطريات. ويشوف الاظافر، هل الظفر مالي، هل في الظفر داش في اللحم، هل الظفر مالي طويل، هل الظفر مالي فيه حواف حادة. هذه نقاط لازم واجد ينتبه لها مريض السكر. بعد هذه تشوف الريل من فوق بشكل عام، يعني القدم السطح الأعلى للقدم يشيك بشكل عام، يشوف هل في خدوش، هل في إحمرار، هل في أي شيء. هذا يعتبر فحص القدم كله على بعض دقيقتين بالضبط، يأخذ أول الصبح.
جميل، يعني كل يوم لازم يفحصه ويتأكد من الأشياء اللي أنت ذكرتيها دكتورة.
بالضبط.
طب لكن إذا كان السكر يعني منضبط، بيكون هو أقل عرضة لهالأشياء، للقدم السكري
بيكون أقل، بس ما نقدر نقول إنه ما يكون عرضة 100%، لأن المشكلة السكري نفسه يجفف الجلد ويخلي السكر مهما كان منضبط يكون شوية لا يزال أعلى من الإنسان طبيعي. العادي، والجسم ما يقدر يصرفه بطريقة طبيعية، فالبكتيريا تحبه فتتراكم في الخلايا وتتغذى على الجلد. فعشان تي سكرك منضبط أو لا، لازم نتأكد أن تسوي فحص القدم. وطبعا قبل ما ننسى الحذاء المريح، ضروري جدا مريض السكر ما يلبس، يحاول كثر الإمكان ما يلبس حذاء مفتوح، يعني نعال مفتوح. لو مثلا شغله يتطلب مثلا يمشي وايد رمل حفا، ما يكون حذاء مفتوح، ما يكون حذاء ضيج.
صحيح،
جوتي الرياضة خصوصا، وحتى تكرمون الجوتي مال المهام مثل العسكريين، يتطلب مني يلبسون حذاء معين. دائما نقول احرص ان حذائك ما يكون صغير او ضيج، لان ضيجة الحذاء نفسه ممكن يسوي خدوش وجروح تدخل من خلال البكتيريا.
صحيح، ذكرتي انه ما يمشي حافي ابدا، يعني حتى في مثلا على العشب ولا مثلا على رمل البحر السفة ابدا.
الأفضل إذا بيمشي يتأكد أول شيء إنه ما في حفا. المشكلة عم شو سمح، ليش شدت النقطة؟ لأن السكر يخلي الإحساس عنده في القدم أقل من الإنسان العادي.
صحيح،
فممكن لو صابه خدوش بسيطة ما ينتبه. يمشون على البحر ما في مشكلة، بس يحرصون قدمهم جيدا بعد ما يردون، وما يمشوا مسافات طويلة، ويتأكدون إنه ما يمشون في الليل، يمشون خلال النهار، ويتأكدون ما في حصى، الحصوات الصغيرة هذه أو الأغصان الصغيرة اللي ممكن تسوي خدوش، غير هذا ممكن يمشون شوي.
نعم. قبل الله نختم وياك، أنت ما شاء الله قلتينا الفحص وهاي الروحة نوع من النصيحة، في شيء تحبين ضيفينا في الموضوع قبل أن نختم وياك دكتورة؟
نصيحة وايد بسيطة، العناية بالقدم جزء أساسي لا يتجزأ من العناية بمريض السكر. مثل ما نهتم بعيوننا فوق، نهتم بقدمنا تحت، لأن اثنيناتهم أكثر أعضاء الجسم عرضة لأنهم يتضررون من مرض السكر. فاحرصوا تفحصون قدمكم في البيت، وتأخذوا موعد عن خبيرة فحص القدم على الأقل مرة في السنة.
صحيح صحيح، شكري لك جزيل الشكر دكتورة ندى على تواصلك وعلى المعلومات اللي تعطينا إياها في كل أسبوع، وقوات شاء الله دكتورة.
شكرا لك، يومك سعيد.
يومك سعيد دكتورة، في أمان الله. مع السلامة. إذا مستمعينا كانت ويانا دكتورة ندى الملم استشارية طب أسرة بهيئة الصحة في دبي. حين مستمعينا نذكر في بالحالات اللي ستعرض في برنامج زايد الخير يوم السبت اللي تحتاج تبرع. سرطان الجهاز الهضمي، نوع المبلغ المطلوب 16500. الحالة الثانية التهاب مفاصل صدفي، المبلغ المطلوب 19800. قرحة أعصاب القدم السكري في كلا القدمين، الموضوع اللي كنا نرمس عنه 38500. ورم في الغدة النخامية، المبلغ المطلوب 48400. نعم، وسرطان الدم النزيفي وهو مبلغ المطلوب 55000 درهم. تبرعاتكم على 4477 أو 0436999950. وصلنا لختام الرايح ونقولكم في أمان الله.
الرايح.